هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري،
لا سيما في أيام الشتاء. لكن القلب قد لا يطمئن إلى هذا من جهة أن المقصود بالطهارة تعظيم القرآن، وتعظيم القرآن مطلوب من البالغ وغير البالغ، بخلاف من شرع في النسك من الصغار وأراد أن يتحلل فهذا لم ينتهك حرمة شيء معين. على كل حال المسألة فيها خلاف. المذهب عندنا أنه يجوز للصغير أن يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن، لكن مع الخالي إيش؟ يمس الخالي من الكتاب. ومذهب الشافعية رحمهم الله أنه يجوز للصغار أن يمسوا القرآن بلا وضوء، نظرا لأنهم غير مكلفين وأنهم قد رفع عنهم القلم. أما قراءة القرآن فلا شك أنها جائزة للمحدث ولغيره. ثم اختلف العلماء أيضا خلافا آخر في مسألة قراءة القرآن، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ يرى بعض العلماء وهم أكثر العلماء أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا، لأنها أولى من الجنوب، لأن حدثها أغلظ، ولهذا تمنع من الصلاة والصيام. وقال آخرون بل لها أن تقرأ القرآن، لأن السنة الواردة في ذلك ليست بصحيحة، والأصل إيش؟ الأصل الحل، لا سيما وأن الحيض يقع كثيرا في النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كنا ممنوعات من قراءة القرآن. وأما القول بأنه أغلظ من الجنابة عن الحيض فهذا صحيح، لكن الجنابة يتمكن الإنسان من الانفكاك عنها بماذا؟ بالغسل ويزول المانع. أما الحيض فلا يمكن الانفكاك عنه إلا بالطهر. ولو قيل بأن الحائض تقرأ القرآن فيما تحتاج إلى قراءته، وأما ما لا تحتاج إليه فما دام أكثر العلماء على التحريم فالسلامة أسلم. والذي تحتاج إليه مثل أن تكون طالبة تلقن القرآن، أو تكون معلمة تلقن الطالبات، أو تكون والدة تلقن أولادها في البيت، أو تقرأ الأوراد الواردة كآية الكرسي والمعوذتين وما أشبه ذلك. فالمهم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة، وأما مع عدم الحاجة والمصلحة فالسلامة أسلم. لو قيل بهذا لكان له وجه، ولا يعد هذا خلاف الإجماع، لأن العلماء منهم المجيز مطلقة ومنهم المانع مطلقة، فإذا فصلنا لم نكن خرجنا على الإجماع. وهذا يسلكه يعني هذا الطريق يسلكه شيخ الإسلام أحيانا، ثم يقول وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا أو يحرمه مطلقا. مثاله قال رحمه الله إن الوتر واجب على من له ورد من الليل، على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد. والعلماء مختلفون في الوتر، بعضهم أوجبه مطلقا وبعضهم أوجبه لم يوجبه مطلقا. فقال هو يجب على من له ورد من الليل أي قيام في الليل يجب عليه أن يوتر، ولا يجب على من ليس له ورد من الليل. وقال بعد ذلك وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا. فنحن نقول الآن المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن أو كان هناك مصلحة فلتقرأ، وإلا فالسلامة أسلم. نعم
أحسن الله إليكم. بالنسبة للجنوب حديث لا أذكر الصحابي الحديث، لكن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيقرأ الجنوب شيئا من القرآن فقال لا ولا آية، الحديث هذا يا شيخ أظن الشيخ عبد العزيز بن باز قال إسناده صحيح.
لا هو مختلفين فيه العلماء.
هو هذا الحديث مختلفين
حتى
فيه.
حتى هذا حتى هذا. نعم. نعم سليم.
أورد أن يرد علينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله إن المسلم إن المؤمن لا يمس. وحديث عائشة رضي الله عنها قال إن الله أن الرسول يدخل الله على كل حال.
وش الاشكال؟
الجسد المؤمن قلنا ان المؤمن طاهر في كل احيانه.
اي نعم.
ولكن يعني ان الانسان يحتاج الى القران ولو ما هو
على وضوء. نعم نقول اقرا القران ولو على غير وضوء. ما في اشكال. لكن مس المصحف غير قراءه القران.
ولكن محظور من المصحف هو اللي يشكل المشكله.
نعم.
لان الاصل طهاره المسلم حي ومي.
نعم. لا ما في ما في إشكال لأن نقول هذا تعظيم لكتاب الله عز وجل. ولهذا لو فرض الإنسان يده متنجسة وهو على وضوء هل يجوز مس المصحف؟ ما يجوز هذا ما في إشكال. نعم
شيخ كبير هل يجوز أن يمس الحواشي والجلد؟
لا
المنهي عنه هو المصحف القرآن
ما لم متصل به فهو منه
الدليل
هو هذا المصحف
المصحف الكتاب
لا ما هو الكتاب كتابة ما تكون إلا في ورق
والحواش اللي معي
من الورق تابع له
والجلد الأخضر خارجي
والجلد الأخضر إلا إذا صار منفصل في الجراب الجراب هذا ما في بأس أما نفس المخروز مع الورق فله حكم ورق
من قاعدة يا شيخ
نعم يثبت تبعا ما لا تبس ما
الوقت
انتهى
الحين في تفسير يا شيخ
نعم
في تفسير يصير القرآن بالنصف في الوسط
نعم
وحواشي التفسير تصير على
أطراف هذا يكون تفسير الجلالين
سم
أقول تفسير الجلالين هذا
تفسير الجلالين
تفسير الجلالين أو تفسير اللي يسمون تفسير ابن عباس
نعم
وهنا إذا قارنا بين القرآن وما كتب معه وجدنا أن القرآن أكثر فيكون الحكم للأكثر أما لو كان تفسير الجلالين بدون قرآن فقد قالوا إن تفسير الجلالين أكثر من القرآن وعلى هذا فيجوز مسه بلا وضوء
الشيخ
كان وقال الصحابة الأخ عمر يقول بس شد الرحلة وش يقول اقرا يا خالد
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فكان كل ثابت الايمان منشرح الصدر به يرحل اليها ثم بعد ذلك في كل وقت الى زماننا لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده واثار الصحابه الكرام فلا يفيها الا مؤمن هذا كلام القاضي والله اعلم بالصواب
التبرك بمشاهده
لا مشاهده
نعم واثار
الكلام له قبل الشيخ انه بعد ان توفي الرسول وبعد ان توفي الصحابه والتابعين
اعيد المهم نقول اذا وجدتم محملا حسنا لكلام العلماء فاحملوا عليه فمعنى التبرك باثاره ربما يقصد ان الانسان مثل يزور قباء يزور الأحد يزور البقير وهذا عمل صالح فيه بركة لأن الآثار ما هي موجودة الآن يعني آثار الصحابة في عهد القاضي الرياض ما هي موجودة قد اندرست
أقول يا شيخ للفائدة أحسن الله إليكم أخونا يوسف القاضي درس كتاب الشبهة للقاضي عياض في رسالة الماجستير
نعم
دراسة كاملة يعني وبحث في كل الكلام اللي يتكلم فيه القاضي في كتاب الشفاء والشمائل
نعم
عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها لم تخرج حتى الآن
لم إيش؟
لم تخرج الرسالة حتى الآن لأنها إيه؟ لم تناقش بعد
على كل حال لا شك أن القاضي عياض من الناس الذين يعني يتبركون حتى نقلوا عن القاضي عياض في مسألة القبر وكذلك عن ابن عقيل أن القبر الكعبة أفضل منه وأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه لا يعدله شيء، أفضل حتى من الكعبة. أي نعم، قال فلا والله ولا العرش وحملته ولا الكعبة. هذه رحمة الله عليه. نعم نعم، صوفية الله يكفينا شرهم، كل شيء يفرحون. حتى لما قال الرسول لا يقول حتى لا يقال الله الله، هذا عباد الله يقول انهم استدلوا بهذا الحديث على ذكرهم الذي لا اصل له.
على المفروض
أن
الناس مقبول، ولكن
إن
لو مقصده حسن يفتح
للناس
باب.
إنا بشك رحمة الله عليهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفكلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
نعم، في آثار في ترجمة باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره تكلمنا عليه. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام. إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين رحمه الله، لكنه كما قال الشيخ الإسلام عنه إنه في الحديث ليس بذاك، لكنه في الفقه جيد. لا بأس بالقراءة في الحمام، يعني لا بأس أن يقرأ الإنسان في الحمام، وهذا في القلب منه شيء، لا سيما إذا كان قراءة القرآن. أما قراءة غير القرآن فلا ينبغي أن يقرأ أيضا، لأن كونه يقرأ يستلزم أن يبقى في الحمام طويلا. ولهذا يذكر أن بعض الناس حينما صنعت هذه المراحيض الفرنجية صار إذا دخل الخلاء أخذ معه الصحيفة أو الجريدة ثم جلس على الكرسي وقام يقرأ، هذا متى يخرج من الحمام؟ نعم، وهذا غلط. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يبقى في الحمام إلا بمقدار الحاجة فقط ويخرج. قال: ولا بأس أيضا بكتب الرسالة على غير وضوء، وإنما ذكر كتابة الرسالة على غير وضوء لأنه سيكون فيها بسم الله الرحمن الرحيم وهي من القرآن، ومعلوم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، لكن ما كتب على الورق مما ولم يقصد به القرآن فإنه ليس له حكم القرآن. ولهذا نقول إن الجنوب لو قرأ آية من القرآن لا يريد القراءة وإنما يريد الدعاء فلا بأس، أو يريد الثناء فلا بأس. فلو قال الجنوب حين فرغ من أكله مثلا: الحمد لله رب العالمين، يريد بذلك الثناء على الله، فلا حرج عليه. ولو قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يريد بذلك الدعاء فلا بأس. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. يعني في الحمام إذا مررت بقوم وعليهم أزر فسلم، وإن كانوا ليس عليهم أزر فلا تسلم، ولكن لا يمكن أن يكون لا يكون عليهم أزر إلا وهم في داخل الحمام، بينك وبينهم جدار، لكن قد تسمع صوتهم أو تحريك الماء. فالمهم أنه يقول سلم ولو في الحمام إذا كان عليهم أزر، أما إذا لم يكن عليهم أزر فلا تسلم. شوف الأثر هذا،
قوله: وقال حماد هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة عن إبراهيم النخعي: إن كان عليهم أي على من في الحمام إزار، المراد به الجنس أي على كل منهم إزار. وأثره هذا وصله الثوري في جامعه عنه، والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة أو وإما لكونه يستدعي منهم الرد والتلفظ بالسلام. والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله، لأن السلام من أسمائه، وأن لفظ سلام عليكم من القرآن. والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء، وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة.
نعم زين طيب. ولكن قوله رحمه الله أن السلام من أسماء الله هذا صحيح، لكن ليس قول مسلم السلام عليكم يريد بذلك أنه اسم من أسماء الله، وإنما يريد الدعاء للمسلم عليه بأن يسلمه الله، هذا هو الصحيح. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه فوائد، وهو جواز البيتوت عند الرجل وأهله، وهذا يشترط له شرطان: الشرط الأول إذن الزوج والزوجة، والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك إحراج عليهما، فإن كان في ذلك إحراج فإنه لا يجوز. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل مبكرا إذا انتصف الليل أو قريبا منه، قبله بقليل أو بعده بقليل، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أن يبقى سدس الليل تقريبا ثم ينام حتى يؤذن الفجر، هذا أكثر أحيانا، وربما واصل القيام. وفيه أيضا مشروعية مسح النوم عن الوجه، لأن ذلك يوجب أن يطير النوم عنك، إذا قمت فامسح النوم عن وجهك فإنك تجد نشاطا. وفي مشروعية قراءة العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الرسول رفع رأسه إلى السماء وقرأ هذه الآيات. وفي أيضا جواز الوضوء من الشن المعلق، ولا يقال إن في هذا إتلافا للماء الذي يشرب، ما دام الأمر فيه سعة فتوضأ من الماء الذي أعد للوضوء أو الماء الذي أعد للشرب. لكن لو كانت الشن موقوفة للشرب فإن العلماء نصوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منها. وهل ينطبق ذلك على البرادات الآن التي في الأسواق؟ نقول ينطبق إذا كان في وضوئك منها تضييق على الشاربين، أما إذا لم يكن فمن المعلوم أن هذه البرادات أنها منصوبة على الماء الذي لا ينضب إلا أن يشاء الله، فلا يضر الوضوء منها. ومما فيه من الفوائد إحسان الوضوء، وأنه كلما أحسن الوضوء رحمك الله كان أولى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الائتمام وإن لم ينوه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن عنده علم بأن ابن عباس سيصنع مثل ما صنع. وهذه المسألة مختلف فيها، فمن العلماء من يقول الشرط نية المأمون فقط، وأما الإمام فلا يشترط أن ينوي أن معه مأموما. واستدلوا بمثل هذا الحديث وبكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في رمضان ولم يعلم بأصحابه الذين صلوا معه إلا بعد. وهذا مذهب مالك وعليه، فلو دخل جماعة ووجدوا شخصا يصلي فقاموا يصلون وراءه وهو لم يعلم بهم فإن اتمامهم به صحيح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز نية الإمامة والائتمام في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى حينما دخل معه عبد الله بن عباس، وهذه المسألة فيها خلاف. فمن العلماء من قال لا يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة لا في الفرض ولا في النفل، ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل، ومنهم من يقول يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض. يعني لو أن الرجل قام يصلي وحده ثم جاء إنسان آخر وصلى معه ليكون هذا المصلي إماما له. فالمشهور من المذهب مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز، لا يجوز أن تدخل مع إنسان يصلي وحده لا في الفرض ولا في النفل. ومن أصحابنا كالموفق وصاحب زاد المستقنع من قال يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض لحديث ابن عباس رضي الله عنه، ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل، أي يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة في الفرض والنفل، وهذا القول هو الراجح، وأن الإنسان لو صلى إماما منفردا ثم جاء جماعة أو جاء رجل واحد وصلى معه فلا بأس. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن الحركة تجوز إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة، فإن الحركة هنا حصلت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ابن عباس. ومن فوائد هذا الحديث جواز فتل الأذن، وما معنى فتلها؟ تدويرها هكذا، نعم، لكن يشترط ألا يكون في ذلك أذية على من فتلت أذنه. والفتل ليس هو المصع، المصع الذي يجرها، فإن جرها لا شك أنه ضرر. بعض الناس الآن يفعل بأولاده بالصبيان يفعل هذا، يعني يمصع الأذن، وهذا غلط، لأنه ربما تتبتر العروق وهو لا يعلم. أما فتلها فالأمر سهل، لا سيما إذا كان في شحمة الأذن فإنه يسير. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الليل ركعتين ركعتين، يقول صلى ركعتين ثم 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 أوتر، كم صارت؟ 13. فإذا أوتر في 13 فإنه يصلي ركعتين ركعتين. فإذا قال قائل المشهور عند العلماء أن أكثر الوتر 11 ركعة، فالجواب أن يقال إما أن هذا غير مسلم، وأن أكثر الوتر إما 13 وإما 11، أو يقال إن الركعتين الأوليين هما الركعتان اللتان يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل، وهما ركعتان خفيفتان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به أيضا. والحكمة من ذلك أن الشيطان يعقد على قافة الإنسان إذا نام ثلاث عقد، تنحل العقدة الأولى بذكر الله إذا استيقظ، والثانية بالوضوء، والثالثة بالصلاة. ومن ثم كان المشروع في هذه الصلاة أن يخففها حتى تنحل العقد بسرعة. وفيه أيضا قول ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء، لأنه لم يذكر أنه توضأ حين أتاه المؤذن، بل قام فصلى ركعتين خفيفتين. ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة أمته، فإذا لم يتوضأ من النوم فإنه ليس بلازم، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر وغفلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا قال العلماء من خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء طال أم قصر. وعلى هذا فيبطل الاستدلال بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام ينبغي له أن يبقى في بيته إلى أن يحين وقت الصلاة، وأن يصلي الراتبة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ومن فوائده تخفيف ركعتي الفجر، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أقرأ بأم الكتاب من شدة تخفيفه. وهذا هو السنة، أن يخفف ركعتي الفجر. وهل هناك سنة أخرى الأفضل فيها التخفيف؟ ركعتي الطواف. نعم، لا وإذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين. الرابع قال بعض العلماء وإذا صلى سنة المغرب التي قبلها فإنه يصليها خفيفة، وذلك لأن الأحاديث وردت بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المغرب مبكرا، وأمر أن يصلي قبل المغرب، قال صلوا قبل المغرب، فيلزم من ذلك أن تكون ركعتان خفيفتين. نعم
شيخ، أحسن الله إليك، ما يؤخذ منا الحديث فائدة طريفة في صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، وذلك أنه وضع يده اليمنى على رأس ابن عباس وهو على يساره.
نعم،
وهذا يلزم منه أن يد النبي عليه الصلاة والسلام كانت طويلة.
إيش أنه؟
أن يده كانت طويلة.
إيه،
لأنه وضع على رأسه.
ما عندك بالشرح؟ هي أنت تظن أنه من الخلف ولا من الأمام؟
نعم.
وضع يده اليمنى على رأسه من الخلف ولا من الأمام؟
هو إذا قلنا من الأمام ما في إشكال، إن هذا سهل أن يقول به النبي عليه الصلاة والسلام هكذا ويضع يده على رأسه.
لكن من خلف؟
هو ما جاء في لفظ آخر أنه من الخلف.
نعم، أنا بنسأل.
أنا والله أظن هذا من على لفظ آخر، فأخذ برأسه من خلفه.
أي من ورائي. من ورائي، ولهذا لعله والله أعلم وضع يده اليسرى، ولهذا نشوف الشرح ما تعرض لها. ها؟ يأتي في كتاب الوتر. مش عندها العيني؟ ها؟ أصبر يا أسف. ماذا؟ طيب تراجع، تراجع هل أنه قال وضع يده اليسرى على رأسي، وأن بعض الرواة وهم، لأن وضع اليمنى إذا كان إن أتى من الأمام فكيف يأخذه، يأخذ ابن عباس من ورائه إن أتى من الأمام، وإن أتى من الخلف ففيه مشقة شديدة، وقد لا يتمكن الإنسان إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية في هذا، وأن يديه يعني تتحرك كما شاء، فالله أعلم. نعم شرفي.
بارك الله فيكم. فهو الضابط في التخفيف أن يقطع على أدنى واد يدي تسبيحة واحدة.
لا أدنى كمان.
ثلاث
تسبيحات مثلا. نعم يا سليم.
عندنا الأصل في الصلاة، في الصلاة الإمام صلاة الجماعة والصيمة في الفرض. واللي قالوا انهم لا انهم قالوا انهم لا يجلب نية امام نول نول الصلاة، ما بان لنا الحكمة فلي عرضت يعني.
هم يقولون ان الامام يجب ان ينوي حاله من اول الصلاة، يعني ينوي انه امام، والمأموم يجب حال ان ينوي حاله من اول الصلاة، اي يجب ان يكون مأموما، فلو كان ذلك في أثناء الصلاة ما صح.
كان عندنا قاعدة يا شيخ، إن الشيء ينبني على الرسخ، ونصب في صلاة الجماعة نصيبها في الفرض إجماع صلاة الجماعة.
نعم.
ولكن لمن أنا جيت بعد وهذا يصلي قبل.
نعم.
لا بد من ما صلنا كل واحد لحاله، ولا صلنا الله صلنا جماعة. لا بد من
المذهب يقول صلي كل واحد لحاله.
ما نطيح ما
نطيح. إيه لا نطيح. هذا هو الصحيح، الصحيح أنك ما تطيعه.
نعم.
الصحيح أنك ما تطيعه. نعم. ظاهر لا بأس به، لأن الماء كثير ولا ينقص الشاربين شيئا. طيب الحديث يؤخذ منه جواز إقامة الجماعة، جواز صلاة النافلة جماعة، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يجوز على سبيل الراتب، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان كل ما أراد أن يصلي نفلا صلى جماعة، لأن هذا بدعة، لكن يجوز أحيانا، يجوز أحيانا، والأحكام قد تجوز على سبيل الأحيان دون الاستمرار، ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل بجماعة إلا لعارض كابن عباس وحذيفة وابن مسعود لعارض. وهل مثل ذلك الراتبة؟ يعني لو أراد أحد من الناس أن يصلي الراتبة جماعة، مثل وجد أخاه كسلان وقال قم نصلي الراتبة جماعة، هل يجوز؟
لا.
نعم يجوز، لكن لا دائما، أحيانا، والله أعلم. نعم. ها؟ نعم. لا هذا اسم المرحاض.
لا يعني الشرح.
الحمام هو محل السباحة فقط، وهي مبنية على شكل معين، ما هي جنس حماماتنا هذه.
إذا ذكرت الفرنجي واليابد عليها والجديد وكذا
إيه لا هذا اسم يسمى المرحاض. نعم.
بعض أهل الشام يا شيخ إلى الحين عندهم.
نعم.
أقول بعض أهل الشام إلى الحين عندهم المسبح والمرحاض كل واحد لحاله.
إيه كيف؟ حتى عندنا الآن في بعض الأماكن، الآن في حمامات المسجد فيها مسابح ما فيها مراحيض. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
قوله رحمه الله: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. يشير بهذا إلى زوال العقل، هل هو من نواقض الوضوء أو لا؟ وأسباب زوال العقل، ولست أريد الجنون بل تغطية العقل، أسبابه كثيرة، منها النوم، ومنها التعب والإجهاد والإعياء، ومنها الحوادث، ومنها شم بعض الروائح الكريهة. المهم الأسباب كثيرة، والمقصود أن يفقد الإنسان وعيه. فهل يتوضأ أو لا يتوضأ؟ في هذا خلاف، حتى بلغ الخلاف في النوم إلى 8 أقوال للعلماء رحمهم الله. وأقرب الأقوال في ذلك أنه إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه، فالنوم لا ينقض على أي حال كان، سواء كان مضطجعا أو مستندا أو راكعا أو ساجدا. وأما إذا استغرق في نوم بحيث لو أحدث لم يحس، فالوضوء واجب عليه، والحكمة ظاهرة، لأنه إذا كان لو أحدث لا أحس فقد علمنا يقينا أن وضوءه باق. وأما إذا وصل إلى حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإننا لا ندري، والعين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. ولا تسأل هل هو قائم أو راكع أو ساجد أو مضطجع أو مستند، العبرة في الإدراك، متى فقد الإدراك وجب عليه الوضوء وإلا فلا. وعلى هذا فالغشي إن كان مثقلا فإنه يوجب الوضوء، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يوجب الوضوء. طيب، فإذا قال قائل: أليس أبو هريرة رضي الله عنه فسر الحدث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بأنه حدث السبيلين؟ قلنا: بلى، لكن النوم الثقيل مظنة خروج الخارج. الخارج منين؟ من السبيلين. فنحن لن نتعدى الخارج من السبيلين، حتى إذا قلنا بوجوب نقض بوجوب الوضوء من النوم الثقيل. أما الحديث فيقول عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت أتيت عائشة، وصلة أسماء بعائشة إيش؟ أختها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون. متى خسفت الشمس؟ خسفت الشمس في السنة العاشرة في شوال في 29 منه. وأما من قال إنها في ربيع الأول في منتصفه فهذا لا ليس بصحيح، لأنه لا يمكن أن تخسف الشمس إلا في ليالي الاستسرار يعني اختفاء القمر، وذلك في آخر الشهر. لو حدثك إنسان أن الشمس خسفت في اليوم العاشر فقل هذا كذب، فهمتم؟ ولا يمكن أن يخسف القمر إلا في ليالي الإبدار. لو حدثك إنسان أن القمر خسف في 20 من الشهر نعم فقل هذا كذب، لا يمكن. لماذا؟ لأن سبب الخسوف والكسوف شيء معلوم. سبب الخسوف يعني خسوف القمر أن الأرض تحول بين الشمس والقمر، وهذا لا يمكن إلا إذا كان في زمن الإبدار حيث يكون القمر شرقاً والشمس غرباً، ولا يمكن أن يكون كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسرار يعني إذا كان القمر قريباً من الشمس، لأن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وهذا لا يمكن في منتصف الشهر أو نحو ذلك، وهذا أمر متفق عليه بين علماء الفلك وكذلك المحققون من علماء الشرع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الله أجرى العادة التي لا تبديل لها أن لا كسوف إلا في زمن إيش؟ الاستسرار، ولا خسوف إلا في زمن الإبدار. وقال إن قول الفقهاء رحمهم الله لو وقع الكسوف في عشية عرفة، الخسوف في عشية عرفة يعني خسوف القمر، صلى قبل أن يدفع ثم دفع من عرفة، قال هذا التصوير شيء محال. قال وقولهم إن الله على كل شيء قدير، نعم إن الله على كل شيء قدير، لو شاء لطمس نور القمر بدون خسوف، لكن الله أجرى العادة أن لا خسوف إلا في هذا الزمن ولا كسوف إلا في هذا الزمن. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه ابن محمد رسول الله، وكان هذا الطفل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، فمات فحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت تذرف عينه الدموع وقلبه محزون، وقال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك أو قال على فراقك يا إبراهيم لمحزون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة، لأنه مات قبل الفطام، مات وله 16 شهرا رضي الله عنه. فجعل الناس يتحدثون يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم بناء على عقيدة جاهلية باطلة أن الشمس لا تكسف إلا إذا مات عظيم، وكذلك القمر. فشاء الله عز وجل بحكمته أن يكون الأمر واقعيا لإبطال هذه العقيدة الجاهلية، سبحان الله. يعني أجر الله عز وجل هذا الأمر الحدث في موت إبراهيم في يوم مات إبراهيم لأجل أن يبطل هذا الاعتقاد بطلانا تاما، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة حين حج، أمر الذين كانوا محرمين بالحج وحده أو بالقران، أمرهم إيش؟ أن يجعلوها عمرة حتى تزول العقيدة الفاسدة في قلوب العرب أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز. لما طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح أو رمحين كسفت كسوفا كليا حتى صارت كأنها قطعة نحاس، ولهذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة تدل على أن الكسوف دام 3 ساعات أو أكثر، ورعب الناس من هذا الكسوف الكلي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى الصلاة جامعة، فنودي بذلك فاجتمع الناس من رجال ونساء، مشهد عظيم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يجر رداءه عليه الصلاة والسلام، بعد أن لحق به خرج من دون رداء ثم لحقوه به وجعل يجر رداءه فزعا، وأمر أن نفزع إلى ذكر الله وإلى دعائه وإلى التكبير وإلى الصدقة وإلى الصلاة وإلى العتق، كل هذا أمر به، لأن أمر الكسوف ليس بالأمر الهين. ثم اجتمع الناس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، وصلى صلاة طويلة طويلة على كبر سنه، لأن في سنة 10 من الهجرة، كم عمره؟ نعم
62 أشهر.
كم؟
62 أشهر.
اي نعم عمره 63، يعني حول فوق 62، قام في الناس يصلي صلاة طويلة 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 حتى إن بعضهم عجز عن القيام وأصابه الغش من طول القيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة العظيمة التي هي آية في الشريعة، لأنه لا يوجد لها نظير، لا يوجد لها نظير في الشريعة، كما أن الكسوف لا يوجد له نظير في الأيام المعتادة، فهي آية شرعية لآية كونية. وهذه مناسبة عظيمة لو كنا نتعقل ونتفهم لماذا عدل الرسول عن الصلاة العادية إلى هذه، لأجل أن نعرف أنها آية لآية. فتقول صار يصلي بالناس، فجاءت أسماء فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، يعني عائشة، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء، والظاهر والله أعلم أن أسماء أتت بعد أن بدأ التجلي، أو أنها أتت قبل أن ينتهي الكسوف الكلي، لأنه إذا كان كسوفا كليا فلا بد أن يتبين ويظهر، يعني تكون الأرض كأنك بالليل. أنا أدركت سنة من السنين عام 73 صار كسوف كلي كل مرة، وصارت النجوم ترى في النهار، وصار ظلمة، الناس بدأ أوقدوا المصابيح في البيوت لأنه صار ظلمة. نعم، فالله على كل شيء قدير. المهم الظاهر أنها إما قبل أن يتم الكسوف أو أنه بعد أن بدأ يتجلى، فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، جمعت بين القول والفعل، وسبحان الله كلمة لا تبطل الصلاة لأنها ذكر مشروع في الصلاة، ليست كلام آدميين. فقلت آية، فأشارت أي نعم، هذه إشارتان، الأولى للسماء والثانية أي نعم. كيف تجرى أي نعم؟
بهز الرأس
أي نعم. طيب، فقمت يعني قامت تصلي حتى تجلاني الغشي، تجلاني يعني صار مثل الجلال علي، يعني غشاها مرة، وجعلت أصب فوق رأسي ماء مما حصل له من الغشي، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من إلى آخره. لما انصرف خطب، وكان يبدأ خطبه بالحمد والثناء، الحمد وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار هذا الوصف. ومن فسر الحمد بالثناء ففي تفسيره تساهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: إيش؟ أثنى علي عبدي، حمد الله وأثنى عليه. ثم قال: نعم. ويدل أيضا على أن الحمد غير أن الحمد غير الثناء قول حمد وأثنى، والعطف يقتضي المغايرة. ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. يعني ما من شيء لم أره مما أخبر الله عنه مما سيكون إلا رآه في مقامه هذا حتى الجنة والنار. رأى الجنة والنار رأي عين، ورأى في الجنة عنقودا فتقدم ليتناوله، لكنه لم يفعل، لم يتناوله. قال: ولو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولكن الله عز وجل لم يرد أن يتناول منه شيئا، ورأى النار وفيها من يعذب، حتى أنه خاف أن يصيبه من لفعها فتأخر عليه الصلاة والسلام، تقهقر. رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، لأنه هو أول من أدخل الشرك في العرب والسوائب. ورأى فيها امرأة تعذب في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسلق الحجاج بمحجنه، رجل سروق لص يسلق الحاج بالمحجن، إذا مر مع من عند الحجاج من عند أمتعتهم شبكها في المحجن، إن تفطن له صاحب المتاع قال: والله المحجن مسك، وإن لم يتفطن له مشى، حيلة، لكنه يعذب في محجنه بالنار، نسأل الله العافية. فرأى شيئا عجيبا، يقول في رواية أحمد: لم أرى منظرا أفظع منه، لأنه رأى الجنة والنار والناس يعذبون فيها، صعبة صعبة. ولهذا تأثر النبي عليه الصلاة والسلام تأثرا عظيما، وقام وخطب خطبة عظيمة بليغة، حتى قال: إنكم سترون أمورا تنكرونها وتقولون: هل ذكر لنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ يقول: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، قريبا فيها نسختان، قريبا وقريبا بدون تنوين، من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، يعني هل قالت مثل فتنة الدجال أو قالت قريبا منها؟ فتنة الدجال مضرب المثل، لأنه ما بعد خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. ومن أراد أن يتبين له ذلك فليقرأ ما الأحاديث الواردة في ذلك. في القبور أيضا فتنة عظيمة، الإنسان ليس له إلا ساعات من أهله في الدنيا ينفرد بعمله، ويأتيه ملكان لم يرهما من قبل ويجلسانه ويناقشانه، هذه فتنة عظيمة، نسأل الله لنا ولكم الثبات، فتنة عظيمة من أشد ما يكون من الفتن. ويسألانه عن أمر مقره القلب، ليس الجوارح اللي يستطيع الإنسان أن يصلح العمل الظاهر أمام الناس، لكنه يسأل عن أمر باطن محله القلب. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ غير المؤمن وإن كان قد حفظها عن ظهر قلب لا يوفق للإجابة، والمؤمن يوفق للإجابة، يقول ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، اللهم اجعلنا ممن يجيب بهذا الجواب. هذا هو الجواب السديد الذي به ينجو المرء. ويقول في الحديث: ما علمك بهذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جاءنا بالبينات والهدى. بالبينات، بالآيات البينات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حقا، والهدى العلم، وكنا جاهلية فمن الله علينا بهذا الدين فكنا علماء وكنا قادة العالم في العلم والسياسة وسائر الأمور، حتى تخلفنا بسبب عدم التمسك بهذا الدين، وصلنا الآن أمة مؤخرة، لسنا ولا في الوسط، مؤخرة لأننا تأخرنا عن التمسك بدينه، نسأل الله أن يثبتنا عليه. يقول: فأجبنا، أجبنا دعاءه، وآمنا، صدقنا بأخباره، واتبعنا آثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال: نم صالحا، نم صالحا. وهذه النومة ما أسرعها ثم تقوم الساعة، لأن الإنسان في النوم وفي الموت أيضا يمضي عليه الزمن بسرعة هائلة. أصحاب الكهف بقوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9، ولما صحوا قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. والذي أماته الله 100 عام قال له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فكيف إذا نام في القبر وقد فتح له باب إلى الجنة من فضلك يأتيه من روحها ونعيمها؟ سوف تمضي عليه الدهور والأزمان وملايين السنين وكأنها لحظات. نم صالحا. فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، إن هذه للتوكيد مخففة من الثقيلة، بدليل أنه أتى بعدها باللام: إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو المرتاب الشاق، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشك والنفاق، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا الجواب يصح أن يكون من المنافق أو من المرتاب. يقول: ما دخل الإيمان قلبه؟ سمع الناس يقولون: الله ربنا ومحمد رسولنا والإسلام ديننا، فقال، لكن لم يصل الإيمان إلى قلبه، نعوذ بالله. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المهم، هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة. وإن رأيتم أن نندب أحدكم لجمع أطرافه وطرقه ثم نتكلم عليه بما شاء الله فهو طيب، فمن ينتدب؟ نعم نعم نعم. طيب، إذن عليك ما دام مجموعة عندك فهي عند غيرك غير مجموعة. اجمع الطرق وخلى العمدة، عمدتك في هذا أطول سياق في البخاري أو مسلم، وبقية الروايات لفزهم بوسطه إذا كان يحتاج، مثل ما صنع بعض العلماء في حديث جابر في حجة الوداع. عرفت؟ إذن نعم. في أقرب وقت ممكن. انتهى الوقت. هذا حجاج من زمانه الظهر يريد أن يعلمنا. نعم.
قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغا على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
قال البخاري صحيحه: باب مسح الرأس كله. واستدل بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض. قال ابن برهان: من زعم أنها تأتي للتبعيض يعني فقد قال ما ليس في اللغة العربية، فيقال: مسحت بكذا، أي ألصقت يدي به ماسحا. والرأس إذا أطلق يشمل كل منابت الشعر المعتاد، وهو من منحنى الجبهة إلى أعلى العنق، ومن الأذن إلى الأذن، والبياض الذي بين الأذنين من الرأس، والأذنان من الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع مسحهما. يقول: وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. لكنه لا يلزمها أن تمسح ما نزل عن منابت الشعر، ما نزل عن منابت الشعر فإنه لا يجب مسح، لأنه ليس من الرأس. فإن قال قائل: هو ليس من الرأس حال نزوله، لكنه من الرأس في جذوره، فالجواب على هذا أن نقول: نحن مسحنا جذوره التي في الرأس، أما ما نزل فليس من الرأس. وبهذا استدل من قال إن المسترسل من اللحية لا يجب غسله مع الوجه، لأنه ليس من الوجه نازل، ولكن الصحيح وجوب ذلك، وجوب غسل ما استرسل من اللحية، لا وجوب مسح ما استرسل من شعر الرأس، وذلك لأن ما استرسل من اللحية داخل في الوجه، فإنه تحصل به المواجهة بلا شك. وأما ما استرسل من شعر الرأس فإنه لا يحصل به الترأس، أي التعلي على البدن كله، ثم هذا النازل في حكم المنفصل، لأن الشعر في حكم المنفصل كالسن والظفر. لكن إذا كان على الإنسان عمامة ومسح عليها أجزاءه، وإن كان قد ظهر شيء من الرأس ولم يمسح عليه، لأنه لما كان عليه عمامة صار الحكم للعمامة. فمثلا إذا كان على الإنسان عمامة وظهر بعض الناصية وبعض القفاء وظهرت الأذنان، فإن مسح هذا الظاهر لا يجب، لكن قال العلماء: يسن مسحه مع العمامة ولا يجب، لأن الحكم صار للعمامة. ثم استدل رحمه الله بحديث عبد الله بن زيد، وكذلك استدل به قبله الإمام مالك رحمه الله. وفيه ثم مسح رأسه بيديه، وهو صريح بأنه مسح كل الرأس، وأن الباء للإلصاق في الآية كما هي أيضا في الحديث مسح رأسه بيديه. وفي حديث عبد الله بن زيد بالطريق الذي ساقه المؤلف هنا في هذا الباب وكذلك بالطريق الذي بعده دليل على جواز اختلاف العدد في الوضوء الواحد، وذلك لأنه يقول إنه مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم غسل رجليه ولم يذكر عددا، فصار العدد بالتنازل، الوجه ثلاث واليدان اثنتان والرجلان مرة واحدة، ولو عكس لكان جائزا، لكن الأفضل أن لا يعكس وأن يتقيد بما جاء في السنة. نعم سليم.
الأحاديث اللي السنة ما ورد من الدليل بالسنة والفراغ يعملون الناس فيه لو انه شيء قليل، ولا حديث ولا حديث دالنا على فهمت جيران الشمس، حتى اهل العلم شكوا بها شيء، ما ادري وش
هذا السؤال في مسلم. لا غدا ان شاء الله تاتي بي غدا. نعم عليا ايش لا يصح الموضوع افهمت سؤاله.
نعم
يقول إذا قلنا إن الباء لا تأتي للتبعيض فماذا نصنع بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله؟ والجواب من أحد وجهين، إما أن نقول الباء بمعنى من، كقوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يعني منه، وكقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه. وتناوب الحروف أمر مشهور في اللغة العربية، وهو الذي ذهب إليه الكوفيون، لأن مذهب الكوفيين أسهل من مذهب البصريين. إذا ورد مثل هذا الإشكال قال الباب معنى منه مشى. والقول الثاني أن الاستعارة في الفعل، في الفعل، وأن يشرب مضمن معنى يروى، فيكون في ذلك زيادة فائدة، وهو أنهم يشربون شربا يروون به، والتضمين في الفعل، تضمين الفعل لفعل آخر أيضا كثير باللغة العربية. نعم أخذنا ثلاثة. نعم سؤال لكنه رد في غير محله. نعم.
باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
هذا كالأول، إلا أن فيها أنه غسل الكفين ثلاثا، والأول مرتين، غسل الكفين قبل غسل الوجه. وفيه أيضا دليل على دليل واضح أن الرجلين يوصلان إلى الكعبين، وهو كذلك في القرآن. ولكن هل الكعبان داخلان؟ الجواب نعم، وإن كان الأصل في اللغة العربية أن ما بعد الغاية غير داخل، لكن هنا دلت السنة على أن الكعبين داخلان في الأصل، وكذلك يقال في المرفقين. وما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، كذا يا محمد؟ نعم. وقيل إنهما العظمان الناتئان في ظهر الساق، وهذا القيل في ظهر القدم، صح، في ظهر القدم. وهذا القيل هو قول الشيعة الرافضة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الرافضة خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة وجوه: أولاً أن منتهى الفرض عندهم هو الكعب الناتئ في ظهر القدم، والثاني أن الفرض هو المسح للغسل، والثالث أنهم لا يمسحون على الخفين مع ثبوت السنة به، ومع أن أحد الذين رووا حديث مسح الخفين من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على صفة المسح على الرأس، أنه يقبل بيديه هكذا ويدبر. قال العلماء: والحكمة من ذلك أن شعر الرأس مقبل ومدبر، فإذا مسحه مقبلا ومدبرا شمل المسح ظاهر الشعر وباطن الشعر. فإن قال إنسان: وهل المرأة كذلك؟ فالجواب نعم، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء، لكن النساء يشكين من كون المرأة تمر يديها على رأسها ثم ترجع، قالوا لأنه يفسد الشعر، فيقال امسحي بغير اتكاء على الرأس، يعني لا تضغط ضغط كبير، تمسح مس يعني يمشي على الرأس سهلا، وحينئذ لا يضرها. نعم شرف. كيف؟ أقبل بهما، بمعنى بدأ بما يقابل. حميدي،
هل يجب الجمع بين الاستنشاق والاستنفار؟
يجب وجوب، يعني بمعنى أنه لا بد أن يتمضمض و لا، الاستنثار سنة والاستنشاق واجب، لأن المقصود هو تطهير داخل الأنف، وهذا يحصل بالاستنشاق، لكن الاستنثار أطيب وأطهر. الاستنثار نعم، كيف؟ لا، هو المسألة للقرينة أو السنة، ولكن لعلك تقول إنه إذا ذكرت من فإنه يكون الابتداء من عندها، مثل لو قلت اغسل يدك من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فهنا نبدأ بغسل اليد من أطراف الأصابع، لكن إذا قال إلى المرافق اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فهذا يكون فيه دليل على الانتهاء لا على الابتداء. ولهذا لو أنك غسلت أعلى الذراع من معين المرفق قبل غسل الكف فليس عليك بذلك جناح. سليم؟
نعم. جاءت السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الوضوء ووصف الثوب كلها على معنى واحد.
كيف؟
أقول في السنة جاءت من نزول على نزول الثوب وبنى هو وصفة الوضوء. كيف الشيخ يحبون على باب الأطلاع السنة على السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يقولون عنها على أدماء النبي على نعم. نعم صحيح. وش الإشكال؟
الإشكال يقولون
مثل ما قال الأخ يقولون اللغة،
ولكن
السنة
هي السنة
الصريحة
اللغة ما لها
محل. ما في شك.
إيه نعم. سم. باب استعمال
قبل الشيعة يرون الثوب يصل إلى ظاهر القدم.
ما نعرف على نسبة الثوب ما نعرف.
هذا الكلام.
نعم.
باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهم اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه. حدثنا عبد الرحمن
عندنا باب. يقول مالك رحمه الله باب استعمال فضل وضوء الناس. وضوء يعني الماء الذي توضأوا به، ووضوء هو الفعل. ثم ذكر أثر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، كأنه رضي الله عنه يغسل سواكه في الإناء وأمر أهله أن يتوضأوا بذلك. ثم ذكر حديث أبي جحيفة وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ من الماء الذي أتي به إليه فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. والظاهر أن هذا على سبيل التبرك، يتمسحون بفضل وضوئه. وهذا كان في الأبطح في حجة الوداع. يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهو قد خرج بالهاجرة، والهاجرة شدة الحرب. فيستفاد من هذا الحديث فائدة، وهي جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نازلا. ويؤيد ذلك أنه جمع في تبوك وهو نازل. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الجمع في السفر للنازل جائز، لكن تركه أفضل، ولا ينبغي فعله إلا لحاجة. ما لم يجد به السير، فإن جد به السير فإن الجمع أفضل. فيكون الجمع في السفر دائرا بين الأفضلية وبين الجواز، فإن كان السير قد جد في الإنسان فالأفضل أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا حسب المتيسر له، وإن لم يجد به السير فترك الجمع الأفضل إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يرى الإنسان أنه محتاج للراحة والنومة الطويلة، ومن الحاجة أن يكون الماء قليلا فيحبنا أن يصلي بطهور ماء فيجمع. المهم أن الجمع للنازل جائز وتركه أفضل، والجمع للسائر أفضل من تركه. وفي أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية قصرا وهو نازل، وهو كذلك، فإن المسافر يسن له أن يصلي الرباعية ركعتين، ولكن هل يتقيد ذلك بمدة أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، يبلغ فوق 20 قولا، وذلك لأنه ليس هناك سنة صريحة تفصل بين الأقوال، فمنهم من قال إذا نوى أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من قال إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، ولكنها 4 صافية يحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج، فتكون في الحقيقة 6 أيام، وهذا مذهب الشافعي. ومنهم من قال إذا نوى إقامة 15 يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال إذا أقام 19 يوما، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة يصلي ركعتين. ومنهم من قال لا حد لذلك ما لم يعزم الإقامة المطلقة أو يستوطن، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأظهر من الأدلة، ويدل لهذا أن الإنسان إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر أبداً وإن طالت المدة، حتى وإن غلب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام فإنه يقصر. فيكون فرق بين القول الذي يكاد يكون متفقاً عليه وبين القول الراجح، الفرق أن ذلك ظن وهذا يقين، بمعنى أن من قال أنا أقيم حتى تنقضي حاجتي وهو يغلب على ظن أنها ستبقى 2 أو 3، هذا ظن، وأما من علم أنها لا تنقضي إلا بعد 2 فهذا يقين. فالأول قال به أكثر العلماء، قالوا إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي ولو غلب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بمدة بعد 4 فإنه يصلي قصرا وإن طالت المدة. فيقال أي فرق بين هذا وهذا؟ ما دمت تعرف أن هذه الحاجة لا يمكن أن تنقضي حسب ظنك قبل 4 أيام فلا فرق. فالقول الذي تطمئن له النفس ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حد لذلك. وفي أيضا الصلاة لا سترة، لقوله وبين يديه عنزة، وفيه أيضا أن الإنسان يتوسط من السترة، وقال بعض العلماء بل يجعلها على الجانب الأيسر أو الأيمن لئلا يصمد إليها صمدا. وفي ذلك حديث لكنه فيه لين، سنده ليس بذلك القوي. وفيه أيضا نعم طيب إذا قال قائل التمسح بفضل وضوء الرجل الصالح يجوز؟ الرسول تمسح بفضل وضوء هذا خاص به. فإذا قال قائل ما هو الدليل على الخصوصية؟ الأصل الأحكام واحدة. قلنا الدليل على هذا أن الصحابة لم يتمسحوا بأصحاب الفضل، لم يتمسحوا بفضل وضوء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والله أعلم. فكر لكم كل أسبوع هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
الله. هذا كحديث السابق، حديث محمود بن ربيع يقول إنه عقل مجة مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وهو غلام وله نحو 5 سنوات، فأخذ منه علماء الحديث أنه يجوز تحمل الصبي إذا كان يعقل ما يتحمله، ولا يشترط في ذلك البلوغ. وأما الحديث الآخر ففيه قوله: ثم توضأ فشربت من وضوئه، ففيه بيان جواز استعمال الماء المتوضأ به. وفيه أيضا أنه يجوز الإخبار بالمرض، لكن بشرط أن لا يقصد بذلك الشكوى، وإنما يقصد بذلك مجرد الخبر، لأنه إذا قصد بذلك الشكوى فقد اشتكى الخالق إلى المخلوق، أما إذا قصد الخبر فقط فلا بأس. وفيه أيضا كرم النبي عليه الصلاة والسلام حيث مسح رأسه ودعا له بالبركة ومكنه من الشرب من وضوئه. وأظن ذلك، وأظنه والله أعلم، أظن أن هذا الصبي أنه شفي بما حصل له من مسح رأس من مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعائه بالبركة وشربه من وضوئه. وفيه إثبات خاتم النبوة بين كتبي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة. الحجلة خيمة صغيرة تكون في البيت، والزر الإزرار الذي تربط به. وهذا الخاتم من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه شعرات يسيرة، ولونه مخالف للون الجلد، يميل إلى السواد بحمرة. هذا خاتم النبوة. وقد ذكر في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تنقل من سيد إلى سيد، وصفوا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من جملة ما وصفوا له أن في ظهره أو بين كتفيه خاتم النبوة. يقول: فجئت إلى المدينة ووجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجا في جنازة في البقيع، فجلست وراءه يعني يتطلع، فرآني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنني أريد أن أتطلع إلى شيء، فعرف ذلك، فنزل الرداء عليه الصلاة والسلام، نزل رداءه حتى يشاهد سلمان خاتم النبوة. فإذا صحت هذه القصة ففيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا رأى أخاه يتطلع إلى معرفة شيء أن يحاول تحقيق رغبته. فمثلا إذا جاءك إنسان وأدركت منه أنه يريد أن تحدثه عن شيء وقع يتشوف لذلك، فإن من الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقص عليه. كذلك إذا تطلعت منه أو عرفت منه أنه يريد أن يسأل عن حياتك الشخصية مثلا، فإن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخبره كل شيء ترى أن أخاك يتطلع إليه وليس عليك فيه ضرر، فينبغي أن تطيب خاطره وقلبه ببيانه له. نعم. هو لا شك أنه طاهر، ولكن هل هو طهور أو لا؟ من العلماء من يقول إن المستعمل في طهارة واجبة طاهر غير مطهر، لكن الصواب أنه طهور، وأن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين اثنين فقط، هما طهور ونجس فقط، إذ لا دليل على التقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله بأنه طهور وطاهر ونجس وبعضهم يزيد ومشكوك فيه. فالصواب أن الماء إما نجس إن تغير بنجاسة، وإما طهور إذا لم يتغير بنجاسة. نعم.
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشاهد من هذا الحديث قوله مضمض واستنشق من كف واحدة، يعني كل الثلاث من كف واحدة، وهذا قد يكون فيه صعوبة عظيمة أن تأخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات، ولهذا ورد في بعض الصفات أنك تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كفا آخر ثم كفا ثالث.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000.